الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته اجمعين. قال الشيخ ابو القاسم القرطين رحمه الله: مساله ولا يمس المصحف الا طاهر. قال ابو محمد بن قدامه: يعني طاهرا من الحدثين جميعا. روي هذا عن ابن عمر والحسن وعطاء وطاووس والشعبي والقاسم بن محمد، وهو قول مالك والشافعي واصحاب الراي، ولا نعلم لهم مخالفا الا داود فانه اباح مسه. واحتج بان النبي صلى الله عليه وسلم كتب في كتابه ايه الى قيصر، وباح الحكم وحماد مسه بظاهر الكف لان اله المس باطل اليد، فينصرف النهي اليه دون رجل. ولنا قوله تعالى: لا يمسه الا المطهرون. وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعامر بن حزم: الا يمس القران الا طاهر. مسألة أخرى من المسائل المهمة في مس المصحف، تكلمنا قبل ذلك عن مسألة قراءة القرآن. قارئ القرآن يستحق له أن يكون على وضوء يتوضأ ليقرأ القرآن، ولا يجب على الصحيح من أقوال أهل العلم. لكن هنا قراءة حاجة يعني غيبا من حفظه، والمس شيء ثاني. وهنا قد تقرأ القرآن من حفظك وتقرأ القرآن في مصحف مفتوح ولكن لا تمسه، تقرأ القرآن آيات مكتوبة على حيطة أو على شيء، لكن إنه مس مصحف كمصحف هنا له توقيره وله احترامه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المانع من مسه. ودي مسألة للأئمة الأربعة على ذلك: الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ومعهم جماهير أهل العلم على إنه ممنوع المسلم من مس المصحف إلا أن يكون طاهرا. طاهرا يعني من الحدثين، حدث الأضرار والحدث الأكبر، يعني نوع من الاحترام والتوقير لكتاب الله سبحانه وتعالى. ولما نقول مصحف يبقى المصحف كاملا، لكن لو انه عشر اعشار مثلا او اجزاء من المصحف يبقى هنا ما يعطاش لها حكم المصحف الكامل. ولذلك دائما لما نحفظ اولادنا مثلا في القران او كذا لاحترام المصحف نعطيه جزء فقط اللي هو بيحفظ فيه في الاجزاء الصغيره، ولا داعي ان ناخذ مصحفا كاملا بحيث انه ممكن يستهين به، ممكن يقطعه كذا، الا من يعرف ادب القران وادب المصحف. نشوف بقى المسألة بتاعتنا هنا. بيقول لنا انه لا يمس المصحف الا طاهر، بيقول لنا: وهذا مروي عن ابن عمر والحسن وعطاء وطاووس والشعبي والقاسم بن محمد، وده قول مالك والشافعي واصحاب الراي. وده احنا عارفين تبلغ اصحاب الراي معناه الاحناف، يعني الاحناف يعني لانه كانوا مسائلهم كثيره، والفتوى بالراي مع قله الاحاديث اللي عندهم، فكانوا يستدلون بارائهم في المسائل، فلهم فقه كثير في مسائل التحديث بالراي فيها. الخلاف اللي حيل في هذه المسألة بين الأئمة الأربعة جمهور العلماء وبين الظاهرية أبو داود بن علي الظاهري ومن معه زي ابن حزم بعد وغيره. الأئمة يحتفلون بأنه ربنا سبحانه وتعالى قال: لا يمسه إلا المطهرون، وأيضا أنه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. الظاهرية بيحتفلون بأنه النبي صلى الله عليه وسلم كتب آية إلى قيصر، كتب إلى قيصر، وده حديث صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وحديث طويل، وفيه النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى قيصر، وكان يكتب إلى الملوك صلوات الله وسلامه عليه يدعوهم إلى دين الله عز وجل. والكتاب هذا النص بتاعه طويل موجود في صحيح البخاري. وفيه أن عبد الله بن عباس أخبر أن أبا سفيان بن حرب أخبر أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فيها أبا سفيان وكفار قريش، يعني بعد سنة 6 هي في الحديبية، من بعد الحديبية المعاهدة اللي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة. فأبو سفيان كان مسافرا إلى بلاد الروم، إلى بلاد الشام يعني، وهنالك أبو سفيان هرقل وصلوا كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الله عز وجل. فالرجل كان عاقلا هو هرقل، وإن كان في النهاية ظن في ملكه، أرسل لأبي سفيان ودعا ترجمان يترجم بينه وبين أبي سفيان، وقال أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل؟ كان أبو سفيان مع مجموعة تجار موجودين معه. أبو سفيان قال أنا أقرب يعني نسب للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له هرقل إني سائل هذا الرجل عن أشياء، فإن كذبني فكذبوه، يقول لمن معه من تجار القرشيين، وفد من قريش مع أبي سفيان كانوا رايحين يتاجروا في الشام. فهرقل بعث لهم عشان يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف ترى هو ده النبي بتاع الزمان ده ولا غيره، لأنه اليهود والنصارى كانوا عارفين يقينا إنه الزمن ده اللي كان ظهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو ده زمن ظهور النبي، كانوا مستيقنين. لكن هيكون من ما كانوش عارفين من أي بلاد هيكون صلى الله عليه وسلم، إلا بقى الكبار بتوعهم كانوا عارفين إنه هيكون من العرب صلى الله عليه وسلم. فده هرقل أرسل لأبي سفيان يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان يقول لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه، يعني أنه رايح وناوي أنه حيث لو سألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم حاجة يجلبوا الحاجة، ما منعهوش لو ورع ولا خوف من الله ولا شيء، مكان كافر، لكن اللي منعه أنه يقولوا عليه كذاب، الوافد القرشيين اللي معاه يقولوا عليه كذاب، ولذلك قال ما كذبتش بسبب ذلك. هرقل قال لأبي سفيان أنا سائلك عن أشياء، فسأل أبا سفيان أسئلة تدل على إنه رجل واعي جدا وذكي جدا وعاقل جدا، يفهم إيه اللي بيقوله والجواب هيكون إيه، يبقى ده صح ولا ده خطأ، فشوف الأسئلة بتاعته ودقة الأسئلة. يقول لأبي سفيان أبو سفيان يقول كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم، يعني هذا الرجل اللي يزعم انه نبي هل هو من اهل النسب، يعني رجل عالي المقام فيكم واهل من الاشراف اللي فيكم، ولا هو نسبه ضعيف فيكم؟ فقال ابو سفيان قلت هو فينا ذو نسب، هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم احد قط قبله، حد قال كده ودعا هو منكم قبله؟ فقال قلت لا. أبو سفيان مش داني الأسئلة، الثاني بيوقعوا في إيه؟ أبو سفيان عايز يقول أي حاجة بحيث يكره الرجل في النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن رجل يجيب جيش ويروح على النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في حاجة يبقى هم خلصوا منه في هذه الفترة، فلذلك عمال بقى بيشوف ده بيسأل بإيه وبيجاوب، ومش داني الأسئلة اللي بيقولها هذا الرجل. قال له هل كان من آبائه من ملك؟ كان حد من آبائه ملك من الملوك آباء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت لا، وفرح بذلك انه كانش في حد ملك يبقى مجتهدش يبقى هو فينا على ذلك. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ السؤال مين اللي بيتبعه؟ قال لا ضعفاؤهم طبعا، عشان يفرح بهذا الشيء ويبقى ولا حاجة، الضعفاء والأشرار بيتبعونه مش من ضعفاؤهم. طيب قال أيزيدون أم ينقصون؟ اللي من معاذ بيزيد ولا بيقله؟ قال قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد احد منهم سخطا لدينه، يعني حد بيسخط هذا الدين بعد ما بيدخله ويرجع؟ فقال قلت لا ما حصلش. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب، كذب عليكم قبل كده قبل ان يقول ما قال؟ قال قلت لا. قال الرجل بيساله فهل يغدر مردار يعني؟ قال قلت لا، ولكن حد بقى يدخل حاجة هنا في قال ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، يعني ما نعرفش هو لسه العهد بيننا وبينه يمكن يغدر، ولكن كلمة عطروش في اللي بيقوله ما يصلحش هذا يكون ردا. قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة، ده أبو سفيان بيقول. سأل الرجل فهل قاتلتموه؟ قتلت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال فكيف كان قتاله إيه؟ قتالكم إياه؟ قال قلت الحرب بيننا وبينه سجال، يذا ينال منا وننال منه، يعني مرة احنا ننتصر ومرة هو ينتصر. قال ماذا يأمركم؟ يأمركم بإيه؟ قال قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق أو العفاف والصلة، والصدق والعفاف والصلة. دي الأسئلة وللأجوبة بتاعت أبي سفيان. رابع الراجل بقى فصل الأسئلة كلها. أنا سألتك ليه عشان تفهم إني أنا مش ما بسألش أي أسئلة. الراجل حافظ اللي بيقول، فقال له قل له في الترجمان بيقول له قل له سألتك عن نسبي فذكرت أنه فيكم ذو نسب، مش هو نسيب فيكم وعالي النسب فيكم؟ طيب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، يعني هو ذو نسب ودي حجة عليك إن هو ذو نسب. أبو سفيان ما يقدرش يقول حاجة تانية إن هو مش فينا، ما هوش ذو نسب فينا، لحد فين الناس اللي وراه يكذبون فكذاب لا ده ذو نسب. والحاجة الثانية يقول أنا أعرف واحد منه، لو قال إن النسب فينا أي كلام يبقى أبو سفيان زيه، لأنه بيقول أنا أقرب واحد منه صلى الله عليه وسلم. يقول هنا وسألتك هرقل، يقول له سألتك هل قال أحد منكم هذا القول؟ حتى قال قبل كده فذكرت الله، طب ايه الفايدة فيها؟ قال فقلت لو كان أحد قال هذا القبل قوله لقلت رجل يتأثر من قبل بيقلف. واحد عملها قبل كده هو رقع عملها زيه بيقلف، لكن ده أول مرة يقولها يبقى مدريش كده لوحدها. قال وسألته هل كان من آبائه من ملك؟ كان حد من ابائه من الملوك؟ قلت لي لا، قلت فحر ان مفيش حد من ابائه ملك من الملوك، ولكن دي حجه عليك ما هيش لك. ده هو لو كان ابوه ملك كنا احنا قلنا ده عايز ملك ابيه، ابوه ضاع ملكه وهو بيحارب من اجل الملك، لكن ده دليل على انه صادق في دعواه صلوات الله وسلامه عليه. قال وسالتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ فذكرت الله فقد أعرف أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. معقول حيجي هي من سيد ما عمره ما كذب عليكم أبدا وعنده 40 سنة والآن وصل النبي صلى الله عليه وسلم فترة 13 سنة وست سنين 19 سنة يبقى الآن 59 سنة وعمره ما كذب صلى الله عليه وسلم حيجي يكذب عليكم دلوقتي؟ لا مش ممكن يسيب الكذب على الناس فيكذب على رب الناس سبحانه وتبارك وتعالى، ما يكونش. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ ها أنت فرحان من ضعفاؤهم، قلت لي ضعفاؤهم وكذلك أتباع الرسل، ما هم دول أتباع الرسل الضعفاء مش الأقوياء ولا الأغنياء. وسألتك يزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد منهم صفصفا لدينه؟ فقلت لا. قال وكذلك الإيمان حين تخالط رشاشته القلوب. وسألتك هل يغضب؟ فقلت لا. وكذلك الرسل لا تغضب. وسألتك بما يأمركم؟ قال فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا، يعني إن كنت صادق في الأجوبة بتاعتك دي كلها، فسيملك موضع قدمي هاتين، هيملك المكان اللي أنا فيه بلاد الشام دي هيملكها النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام. قال وقد كنت أعلم أنه خارج، يعني زمن ده زمن خروج النبي كنت عارف أنه طالع، بس لم أكن أظن أنه منكم، ما كنتش فاكر من العرب. فلو أني أعلم أني أخلص إليه، لو أنا أعرف أني ممكن أوصل له من غير ما اللي حواليه دول يعملوا في حاجة لتدشمت لقاءه، يعني أتعبت نفسي لغاية ما أقابله صلى الله عليه وسلم. ولو كنت عنده، ها مش هعمل زيكم كده انتوا كفرتوا بيه، لا ده انا كنت عملت ايه؟ قال لغسلت عن قدمي، لغسلت عن قدمي. ودي صرنا عند النصارى مسألة غسل القدمين، انه يقولوا ان المسيح عليه الصلاة والسلام كان يتواضع لاصحابه الحواليين فيغسل اقدامهم، فهو بيقول لو انا كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم كنت غسلت قدمي كما صنع المسيح بحواليه. قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به يحيى الى عظيم مصر فدفعه الى خرق. وده بقى الشاهد من الحديث اللي هيحتج به الظاهريه على جواز مس المصحف للانسان الجن. قال فقراه فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الى هرقل عظيم الروم. وهنا الادب في الكلام، ادب النبي صلى الله عليه وسلم في الارسال، اما ارسله لملك من الملوك فبدا النبي صلى الله عليه وسلم مين اللي مرسل؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى من فلان الى فلان. فقال من محمد عبد الله فتواضع مع ربه سبحانه وتبارك وتعالى، ثم ذكر صفته الرسول صلى الله عليه وسلم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل. مين هرقل؟ ما قالش مثلا الى عبد الله في العراق ما هو بيعبدش الله على كافر بيعبد المسيح هنا ما يصلح طب هيقول له ايه الى السيد هرقل الى لا يبقى هنا يذكره بصفه ما يصلحش يقول له السيد هرقل ما هيقول له الى عظيم اتباعه إذا إلى كبير أسماء مش كبيرنا إحنا كبيرهم هم إلى عظيم الروم يعني أنت الرئيس الروم يبقى إلى رئيس الروم إلى عظيم الروم فقال إلى عظيم الروم طبعا الكلام مقصود الكلام مقصود ولا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم لو إنه خاطب إلى هرقل ما كانش تاني قبل جاب كان أقطع الجواب ولا لا إلى هرقل ملك من الملوك لابد يخاطب بأسلوب يصلح للملك حتى يقرأ ذلك لذلك إن الأسلوب يليق به نقول له إلى عظيم بس عظيم إيه مش عظيم نحن عظيم الأتباعك ومن أنت معه فلذلك كان الجواب الحكيم من النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلى عظيم الروم قال له صلى الله عليه وسلم سلام على من اتبع الهدى فهنا لا قال له السلام عليكم ولا إني أحييك ولا إنه ثابت تحية خالص ولكن بدأ سلام على من اتبع الهدى يعني لو اتبعت الهدى يبقى من أمنت من أهل السلام فأنا أسلم على السلام على من اتبع الهدى أما بعد ودي سنة أنه قول أما بعد بعد المقدمة فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام يعني بدعوة الإسلام أسلم تسلم أسلم تقول من الجناس العظيم الجميل ومن بليغ الكلام أسلم يعني ادخل في الإسلام تسلم يعني يسلمك الله سبحانه وتبارك وتعالى أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين يعني إذا أسلمت هنا الترغيب بدأ معه بالترغيب في الشيء بدأ يقول له أنت كافر وأنت كذا وإلا بدأ معه أنك ادخل في الإسلام تأخذ تؤجر مرتين مش أجرا واحدا فإن توليت إذا رفضت وأعرضت فإن عليك اسم الأليسيين الأليسيون يعني الفلاحين اللي معاك من أهل الشام ثم ذكر الآية ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا في الأصل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا تعبدوا إلا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون دي بقى الآية اللي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخطاب الظاهرية ما شكوا فيها وقال لهم كتب آية النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن كتبها في الخطاب وبعثها لرجل الكافر ورجل الكافر مسك الكتاب في ايده يبقى احتج بيه على انه يجوز للكافر انه يمس المصحف ويجوز ان يرسل اليه بآية بل بالقرآن كله الى الكافر ويبقى اذا كان الكافر يندب اولى المسلم اذا كان على جنابة انه يلمس المصحف دي الحجة بتاعت الظاهرية يفيد حجتهم ونكمل الحديث وبعدين نرجع تاني نذكر ماشي قال ابو سفيان لما شاف هذا الشيء قال فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الاصوات واخرجنا كثر عنده الصخب الحديث بقى فيه رواية ثانية ان هذا الرجل جمع الروم جمعهم اللي هم الكبار بتوع القادة بتوعه والبطارقة اللي عنده وبعدين قال لهم اني هل ادلكم على امر فيه الخير لكم لو انكم اتبعتموه هلقول قال ان هذا النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوه شفلحوا هنا شوفوا الرجل قال ايه لابي سفيان وقال ايه اللي معاه ان اتبعه هو ده نبي العصر صلى الله عليه وسلم وكان حويط كان حويط ان قافل عليهم باب العصر اللي هو فيه حتى انه ما يطلعوش جابي يعملون فضيحة برا فلقاهم انه صاحوا وصخبوا وصوتوا فخاف صراحة راجع عليهم تاني طب رجعوا انا كنت بقول لكم ده عشان اختبر قوة ايمانكم فلما عرفوا انتوا اقوياء الايمان سبحان الله عرف الحق بالحجة والبرهان والدليل بل وجادل مع ابي سفيان وفهمه انت غصبان انت كذا وفي الاخر ما اتبعش النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ضن بملكي يعني يخاف يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يضيع عليه ملكه لا عايز ملكه اولى من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وده من عدم الوري زي الانسان الكافر حب الدنيا يملا قلبه حب الرياسه انه في سبيل الدنيا ممكن يضحي باي شيء حتى بالاخره حتى بدينه والعياذ بالله هنا ابو سفيان بقى شاف الحكاية دي كلها فخرج من معه قال لقد هم رحمه فقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كنية أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم أبو كبشة. فبيقول أبو سفيان والكفار طبعا كان غيظهم من النبي صلى الله عليه وسلم يسليهم ما ينادهوش باسمه أحيانا، بدل ما يقول محمد يقول مذمم، بدل ما يذكر محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب يقول ابن أبي كبشة، يذكر له جد مجهول مش معروف ويروح قايله. فلقد أمر أمره، بمعنى أنه زاد ووصل لحاجة كبيرة قوي، أنه يخافه ملك بني الأصفر، يخافه هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو سفيان رجع ومع كده برضه مع أهل هذه الفترة أن يفهم ما يقول، وقال بس في نفسه يقول فما زلت موقنا أنه سيظهر صلى الله عليه وسلم، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. أنت بقى أدخل عليه الإسلام بعد سنة ونصف من ذلك، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قبل هريته وهو متوجه إلى مكة، ففاته خير عظيم جدا. لو أسلم قبل ذلك كان يكون من المهاجرين، ولكن صار من مسلمة الفتح، يعني اللي أسلموا بعد فتح مكة، فضاع منه أجر عظيم والله أعلم. نرجع بقى تاني هنا، إنه الظاهرية احتاجوا بهذا إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث آية، فطبعا أقل ما يقال فيها إن الآية لا يقال عنها مصحف، الآية شيء والمصحف يقول إنه جملة القرآن ككل، وكلامنا هنا ليس في مس الآية، كلامنا في مس المصحف، فيبقى هنا يحتاجون لدليل على ذلك. الظاهرية يقول طيب ما هي الآية قرآن، الآية قرآن، وإلا يقولوا بقى إنه ما يصلحش يمس إلا هذه الآية بذاتها فقط، نقول هذه ظاهرية منهم كعادتهم لما ما يعرفوش القياس يقوموا يضمنوا على شيء ويقول إنه الآية اللي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم هي دي بس اللي بيتكلموا عنها دون غيرها. ولكن اللي يقوله الجمهور إنه يجوز كتابة الآية أو بعض الآية في دعوة الكفار إلى دين الله عز وجل في الكتاب اللي يوصل إليه في الرسالة، ولكن الكلام ليس في الآية، الكلام في المصحف. فيبقى هنا نقف على الدليل، هنا الآية هذا شيء آية من ضمن آيات سورة من كتاب الله سبحانه وتعالى، والكلام في النهي عن مس المصحف. يقول الظاهرية ان برضه في قوله سبحانه لا يمسه الا المطهرون، لا ده مش حجة، وده يحتاج بيه الجمهور. الظاهرية يقول لا يمسه الا المطهرون، اللوح المحفوظة اللي عند ربنا سبحانه وتعالى. ابن قدامة هنا يداوب ويقول لنا قوله تعالى لا يمسه الا المطهرون، لا يمسه سورة الواقعة، لا يمسه الا المطهرون، انه لكتاب كريم، او انه لقرآن، القرآن العظيم اخبر عنه سبحانه في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون. هذا ده المقصود باللوح، اللوح الذي عند الله سبحانه تبارك وتعالى هو ده اللي حفظه الله سبحانه، فلا يمسه الا الملائكة المطهرون. قريب الآية ليست حجة، ولكن الجمهور هيقولوا وإن لم يكن كذلك، ولكن نقول إنه الكتاب الذي عند الله سبحانه تبارك وتعالى شرفه وقدسه وجعله لا يمسه إلا المطهرون خلقا وكونا اللي هم الملائكة، وكونوا يخبرنا بهذا الشيء كأن يقول اصنعوا بكتابي الذي بين أيديكم مثل ذلك، فهي إشارة لأن هذا كتابنا الذي في السماء لا يتعرض له ولا يمسه إلا المطهرون، فليكن كتابي الذي عندكم في الأرض كذلك لا يمسه إلا المطهرون. هنا لا يمسه إلا المطهرون إما أن تكون إخبارا زي ما يقول لنا العلماء زي الإمام مالك وزي الأحناف الجصاص يقول كده، إن لا يمسه يحتمل إنه إخبار ويحتمل إنه نهي، إنه نهي لا يمسه، وأصلها لا يمسسه لا يمسسه، فكانت السينان سين وسين، فعلى ذلك على وجه النهي تقول لا يمسه، وعلى وجه الإخبار أيضا يقول لا يمسه على الوجهين، فيقول وإن ثيقت مساق الإخبار لا يمسه إلا المطهرون، ولكن المعنى الذي فيها إن هذا القرآن لا يمسه إلا طاهر، يبقى إخبار، وإذا كان إخبارا فالطاهر وغير الطاهر في الحقيقة يمسه، فيبقى هنا لم يبقى إلا أن يكون نهي من الله عز وجل، والنهي يقول لا تفعلوا كذا، قد يفعل البعض ويرتكب النهي فيأثم، وقد يطيع البعض فيغفر عليه، فيقول إن الآية طالما احتملت المعنيين معنى الإخبار ومعنى النهي نقول والإخبار لا يكذب، فعلى ذلك القرآن بين أيدينا وبنقول لا يمسه إلا المطهرون، فإذا كان الإخبار هنا ازاي، وان القرآن يمسه المسلم وقد شاف به مسلم الارض العدو فيناله العدو فمسه هذا الكافر، يبقى الآية ليست اخبارا عن القرآن بل النهي، والنهي هو الذي قد يفعل الانسان وقد لا يفعل ذلك في الآية. والراجح في الآية ان الكلام هنا في اللوح المحفوظ وفيها اشارة الى ان القرآن لا يمسه الا طاهر، ولكن ما اقدرش نلزم ان الآية تفيد تحريم النهي. اللي هيفيد التحريم الحديث، جاء في الحديث اللي هو بيقول لنا في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر. الكتاب اللي رواه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي عن جده، وفيه أن الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن في السنن والفرائض والديات ألا يمس القرآن إلا طاهر، ألا يمس القرآن إلا طاهر. الحديث إسناده في ضعف، لكن ما هوش حديث واحد فقط، ولذلك الإمام الزيلعي في نص الرواية هيقول لنا في بحث طويل جدا من أجمل الأبحاث والتخريجات والتحقيقات لهذا الحديث، واللي بعده مشوا على منواله، فذكر حافظ بن حجر قريبا من كلامه، لكن إلا أطال وأطال فيه وأطال في كلامه حافظ الزيلعي في نص الرواية، فقال لنا أن هذا الحديث مروي من حديث عمرو بن حزم ومن حديث عبد الله بن عمر ومن حديث حكيم بن حزام ومن حديث عثمان بن أبي العاص ومن حديث ثوبان رضي الله عنه، وكلامه أخذه العلامة الألباني ونقحه، ولكن الفضل برضه في الأول للمتقدمين كلام الزيلعي، كل اللي بعده أخذوا هذا الكلام نقصوه وزودوا عليه وحطوا فيه، فهو أصل هذا الكلام. فذكر لنا الأحاديث وكل حديث خرجه وذكر نقطة الضعف اللي في الحديث، فالخمس أحاديث لا يخلو حديث منهم من ضعف، ولكن العادة عند علماء الحديث يقولون لنا القاعدة إذا كان الحديث ليس شديد الضعف وليس فيه من اتهم بالكذب أو الوضع، فعلى ذلك يقوم لو جالوا طريق آخر وطريق آخر وطريق آخر، كل طريق لا تخلو من شيء من الضعف، لكن في النهاية يعطل بعضهم بعضا فيصح الحديث بجملة الطرق. فهذا من هذا الباب، إن حديث إسناد ضعف ده خمس أحاديث، وفي بعض الأحاديث من الحديث الواحد في كذا طريق إليه تدخل من قطاع أو إرسال أو ضعف، ولكن بمجموع الطرق يصح الحديث. أما عند الظاهرية ما عندهمش هذه القاعدة، القاعدة دي عند جماهير المحدثين أن الحديث الضعف الضعيف الذي ليس شديد الضعف إذا جاء من كذا طريق كل طريق فيها شيء من الضعف ينجبر ضعفه ويقوى الحديث فيبقى في النهاية إما حسنة، وإذا زادت الطرق يصير حديثا صحيحا. الظاهرية يقولوا لا، فالجماهير العلماء ردوا كلام الظاهرية وما خذوش به في هذه المسألة كما ردوا كلامهم في غيرها، فعلى ذلك الحديث حديث صحيح، واللي عايز يرجع البحث بتاعه ويرجع لكلام الحافظ بن حجر في توقيت الحديث، وبرضه الكلام زي لاعي في نصف الراية، كلام الشيخ الألباني في الإرواء الغريب لهم كلام جميل في تحقيق هذا الحديث، في رواية لا يمس القرآن إلا طاهر، وفي رواية لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، بعض في رواية أخرى لا يحمل المصحف ولا يمسه إلا طاهر. وجاءت أثار عن الصحابة في المنع من ذلك، صح منها أثر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إنه كان يقرأ على ابنه، ابنه ماسك له المصحف والأب بيقرأ بيسمع له يعني، وده من علم الصحابة وتحبيب الغير للقراءة القراءة في كتاب الله عز وجل، إن الأب بيحفظ في القرآن والابن بيسمع لأبيه، فيقول الابن اللي هو مصحف ابن سعد بن أبي وقاص يقول كنت أمسك المصحف على أبي فاحتكته يعني كان بيقرش، فلما احتج فأبوك لأنه نظر أنه ممكن تكون إيدك لما تتعورتك، فقال له قم فتوضأ، جعل يدك لما تتعورتك، فقال نعم، قال قم فتوضأ، فأمره ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، ما تبقاش أنت ماسك المصحف إيدك وأنت على غير طهارة، فده يؤيد ما جاء في أمر لا يمس القرآن إلا طاهر. يبقى على ذلك الحديث اللي هو جاء من الطرق الكثيرة اللي أشرنا إليه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. هتلاقي بقى بعض العلماء زي الصنعاني في سبل السلام هيذكر هذا الحديث وهيعترف انه فعلا حديث صحيح بالطرق بتاعته كثيره، وهيقول ان هو بيشرح بروح المرام بتاع حضرة حجر والحافظ يرى صحيح هذا الحديث. لكن هيقول في النهايه انه يبقى النظر لكلام الصنعاني، وهيقلده فيه الشوكاني، وبرضه هيقلده فيه الالباني رحمه الله على الجميع. فهيقول ان يبقى النظر في المواطن الطاهر، يعني هل صحيح لا يمس القران الا طاهر؟ طيب يعني ايه طاهر؟ ايه المقصود بطاهر؟ كلهم هيقولوا وفي النهاية اصلا هو الامير الصنعاني صاحب سبل السلام، هو صاحب هذا الكلام اللي خدوا منه الشوكاني وخدوا منه الالباني. بيقول يبقى النظر في مرادنا الطاهر، فانه نظر مشترك يطلق على الطاهر من الحدث الاكبر والطاهر من الحدث الاصغر، ويطلق على المؤمن وعلى من ليس على بدن النجاسة، ولا بد لحمله على معين من قرينة. واما قوله تعالى لا يمس الا المطهرون وذكر الكنافي، الغرض هنا انه بيميع بقى القضيه بعد ما ذكرها ان الحديث صحيح ماشي، بس المقصود منه ايه؟ مش عارفين. الشوكاني برضه قال مثل هذا الكلام، وميع الشيخ الالباني نفس الشيء، وقال ان المقصود منه انه لا يمس الا المطهرون، او هنا لا يمس القران الا طاهر، يعني مؤمن، يعني مؤمن. وده اللي رجحه الشيخ الالباني في روايه الغريب، وهذا خطا، هذا خطا كان اعترض به البعض من الناس، ونسوا ان الائمه اربعه اشياء طاهر يعني طاهر. قالوا في الحديث انه محتمل، قالوا ما جاء في حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله ان المؤمن لا يندس حيا ولا ميت، ان المؤمن لا يندس حيا ولا ميت، هو الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قصه ذكرناها قبل ذلك ان ابا هريره كان على جنابه وبعدين قابل النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق فاستخبى منه خشي ان يسلم عليه الا يكون غلط، فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وساله ان فين كنت ابا هريره، فقال له اني كنت جنبا فكرهت ان اسلم عليك وانا على جنابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله ان المؤمن لا يندس، في روايه لا يندس حيا ولا ميتا، سبحان الله ان المؤمن لا يندس حيا ولا ميتا. فهنا قالوا اهو يبقى المؤمن طاهر حيا وميتا، نقول هنا طهاره شيء واللي في الحديث هو شيء ثاني. عايزين يقولوا انه الحديث معناه لا يمس القران الا طاهر، يعني مؤمن، والكافر لا يمس القران، هذا معنى صحيح. ولكن لو نظرنا للحديث اللي هم ذكروه وصححوها وقالوا ان روايه الحديث لا يمس القران الا طاهر، رواية ثانية قال لا تمس القرآن، وقالوا عمر بن حزم قال لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، دي مش ممكن أبدا تبقى معناها إن هنا إيه لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، يعني إلا وأنت مؤمن. طب هو كان إيه؟ ما هو مؤمن أصلا، ما هو مسلم الرجل، وكان هذا الرجل عنده حوالي 18 سنة أو 17 سنة، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم واليا على اليمن، على اليمن يجمع منهم الصدقات ويعلمهم الدين ويحفظهم القرآن، وكتب معه رسالة مع هذا الرجل كان فيها الصدقات والزكوات، وذكر له فيها لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. فإذا قال له ذلك وهو رجل مسلم، يبقى هنا مش ممكن نحط احتمال إنه لا يمس القرآن إلا طاهر معناه إلا مؤمن، ده بعيد جدا، لأن الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم رجل مؤمن أصلا مش لرجل كافر، وده دليل على إنه لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، يعني على طهارة. طيب اي طهارتين؟ طهارة الحدث الاكبر ولا طهارة الحدث الاصغر؟ نقول جاء في حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، واتى النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء ثم اراد ان يتوضا بعد ذلك، وكان لابسا خفنا صلى الله عليه وسلم في قدميه، فالمغيرة اعاد النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، قال ثم اهولت لانزع خفيه، فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين، فإني أدخلتهما طاهرتين. هنا هنقول طاهرتان بمعنى الطهارة الشرعية، إن هي معروف إنك إذا كنت قد توضأت ولبست الخف ثم أحدثت حبيت تتوضأ، ليك إنك تتوضأ وتمسح على الخف، فهنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم هيمسح على الخف، والمغيرة عايز يخلع نعل النبي صلى الله عليه وسلم، خف النبي صلى الله عليه وسلم، فخلعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هنا يا ترى طاهرتين إيه؟ من حدث أصغر ولا من حدث أكبر؟ علمنا يقينا ان الانسان الجنوب يجوز له بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان يفضل لابس الخف بتاعه يوما وليله للمقيم، وثلاث ليالي ايام وليليهن للمسافر، قال ذكر فيه الا من جنابه، الا ان يكون جنبا، الجنوب لابد ينزع الخفين ويغتسل، لكن من غائط وبول ونوم معناه ما يخلعش الخفين. والان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزع الخفين، علينا اخذتهما طاهرتين، يعني وانا على وضوء، بدليل اني الان حلمت على الخفين. يبقى هنا الحديث يرجح انه المقصد لا يمس القران الا طاهر، يعني طاهر من الحدث الاصغر. إذا كان طاهر من حدث الأصغر من باب أولى الحدث الأكبر، من باب أولى الطهارة الإيمانية، وهنا الحديث حجة للأئمة الأربعة على أن الإنسان المسلم لا يمس القرآن حاملا له أو غير ذلك إلا وهو على طهارة. فإذا كان على غير طهارة، على غير وضوء، واحتاج لحمله لقراءة أو لحفظ أو كذا، إذا على ذلك فيها تفصيل بقى للعلماء عند المشقة وعند على المشقة. نرجع الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.